هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة، هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين، رسائل
إلى المرابطين. لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي رسالة أخرى من رسائل للمرابطين أبثها عبر أثير المدينة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها مني أولا، وأن يجعلها موعظة وذكرى لإخواني المرابطين وإخواني المجاهدين أينما كانوا وأينما نزلوا وأينما حلوا. وكفاهم أن الله سبحانه وتعالى يرى منهم ما يحبه سبحانه وتعالى، ويسمع منهم ما يطيب له سبحانه وتعالى، فحسبهم الله سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله أحد منهم. رسالتنا اليوم إن شاء الله هي عبارة عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، كنا قد وعدنا بأن تكون إحدى رسائلنا لإخواننا المرابطين، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها أولا أنه غني عن العالمين، أنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى صفات ست في هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وناداهم أول ما ناداهم باسم الإيمان، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا. هذا مدح من الله سبحانه وتعالى ووصف من الله ملازم لهؤلاء القوم الذين سيأتي بهم الله، أو سيأتي بهم الله سبحانه وتعالى بدلا من القوم الذين تخلفوا وأرادوا أن يتركوا هذه السنة وهذه العبادة وهذه الشعيرة، لكن الله سبحانه وتعالى غني عنهم وسيأتي بقوم خير منهم. هذه الصفات الست أولها وأجلها أن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، كما قال سبحانه وتعالى في مطلع هذه الآية: يحبهم ويحبونه، بعد أن ناداهم باسم الإيمان. فإن محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي أجل نعمة، هي أجل نعمة أنعم بها الله عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها على عبده. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، بل وأقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد، كما قال عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولكن إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، هذه المحبة لها لوازم ولها علامات لابد أن يتصف بها المحب لله سبحانه وتعالى، وإلا كان مدعيا كاذبا زاعما في قوله ومحبته. لابد أن يتصف أولا هذا المحب الذي ادعى وزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون متصفا أول ما يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليست المتابعة بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنه يقول أني أحب رسول الله وإني أشهد شهادة الحق أن محمد رسول الله، فهذا لا يكفي، لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في جميع الأقوال وفي جميع الأعمال، بل وفي جميع الأحوال ظاهرها وباطنها. ولذلك قال الله تعالى في آية الامتحان والاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد أسلفنا ذكر في إحدى رسائلنا السابقة بأن هذه الآية يسميها المفسرون والعلماء بأنها آية الامتحان والاختبار في محبة الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن قال وزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى أن علامة محبته وصدقه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أيضا إخوة المرابطين، إخوة المجاهدين، من علامات ولوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل، أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي الذي يخبر فيه سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا كلام من يا إخوتي؟ هذا كلام من الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. محبة الله سبحانه وتعالى إذن لهذا العبد مرهونة بالتقرب بالفرائض والنوافل. وانظر إلى حديث النبي وترتيبه في تقديم الفرائض على النوافل. لماذا؟ لأن الفرائض أو النوافل لا يحافظ عليها إلا من حافظ وأتى وأكمل الفرائض، فبالتالي سيأتي بالنوافل ولا بد، لأنه أدى الفرائض على أكمل وجه. فقال صلى الله عليه وسلم: وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الله، الحديث القدسي يخبر به عن الله سبحانه وتعالى ثمرة هذه المحبة، وهذا هو الذي لا بد أن نعرفه جيدا وأن نسعى لتحقيقه. كيف نقطف ثمار هذه المحبة؟ ماذا أو كيف نتحصل على هذه المحبة؟ نتحصل بها بفعل الفرائض أو بعمل الفرائض أو بالتقرب بالفرائض ثم بالنوافل، لا بد من هذا الترتيب. ولذلك يقول العلماء إنه من قلة فقه العبد أن يحافظ على النوافل ويأتي بها على الوجه الأكمل، ثم هو يقصر في بالنوافل ولا يأتي بها على الوجه، يقصر في الفرائض ولا يأتي بها على الوجه الأكمل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى في هذا الحديث: فإذا أحببته. ماذا إذا أحببته؟ يعني ماذا يترتب على ذلك، على محبة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال الله سبحانه وتعالى مضاعفا الأجر والفضل والعطاء، فقال: ولئن سألني، يعني وكأنه عهد من الله وحلف من الله وقسم من الله سبحانه وتعالى، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيدنه. الله أكبر، الله أكبر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من الله وعطاؤه، يعطيه من يشاء من عباده، ومن أولى من عباده المجاهدين المرابطين بهذا الفضل وهذا الأجر العظيم وهذه المنزلة الكريمة عند الله سبحانه وتعالى. لكنه كما قلنا إخوتي في حلقة وفي رسالة سابقة: الشأن كل الشأن، إن الشأن كل الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله، لا أن تدعي أنت محبة الله سبحانه وتعالى. فإن ادعاء محبة الله سبحانه وتعالى سهلة يسيرة على كل شخص، بل يدعيها كل الخلق، ولكن من يأتي بحقيقتها حتى يأتي أو حتى يجني ثمارها؟ فماذا تريد يا عبد الله بعد هذا التوفيق؟ بعد هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى أن تكون عبدا ربانيا تدور حيث دار أمر الله وتسكن مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل حركاتك وكل سكناتك لله وبالله ومع الله سبحانه وتعالى، حتى خلجات صدرك وخطرات قلبك في الله سبحانه وتعالى. ورحم الله ابن القيم حين تحدث عن همة العبد المحب لله الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فقال كلاما فيما معناه قد يكون، وذكر هذا الكلام في أثناء وصفه لهذا العبد لهذا العبد ذي الصفة العالية عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الكلام ابن القيم في وصف العبد المحب لله سبحانه وتعالى، وهو قائم يصلي الصلاة لله سبحانه وتعالى صلاة الفريضة، وهو قائم في الصف وبجواره وعن يمينه وشماله بعض إخوانه المسلمين. قال قد يكون في الصف أثناء الصلاة وبجانبه شخص آخر ملتصق به، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. انظر إلى هذا الوصف، يعني يقول ابن القيم لعلي آتي بها بالدارجة، يقول قد يقوم عبدان لله سبحانه وتعالى في صف بجوار بعضهما للصلاة لله سبحانه وتعالى، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ سننظر لماذا. قال ابن القيم فالعبد المحب لله قلبه معلق بالعرش وبما حول العرش وصاحب العرش وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو العبد المحب لله، هذا هو العبد الذي قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. أما العبد الآخر فقلبه معلق بالحش والعياذ بالله، أي أن شهوته ورغبته هي التي تغلب عليه وتقوده وتأسره، فلا همة له تعلو ولا أمنية له إلا شهوة البطن أو الفرج، فهذا في الحضيض والسفول وذاك في العلو والقبول، أو كما قال رحمه الله. إي والله هذا كلام يكتب بماء الذهب، هذا كلام من رجل قال عنه بعض العلماء أنه جاسوس القلب، أي يعرف أمراض القلوب ويعرف كيف يدخل أو كما يعرف فقه الدخول على الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوة المرابطين المجاهدين من صفات وعلامات محبة الله سبحانه وتعالى. نعم نذكر ونقول أن لمحبة الله وللمحب لله سبحانه وتعالى صفات وعلامات يعرف بها الصادق من الكاذب، والمحب الصادق من يدعي ويزعم محبة الله سبحانه وتعالى، وإلا فكل من زعم وادعى أنه يحب الله فقد شارك واتصف بصفة المحب المحق لله سبحانه وتعالى. نعرف هذه الصفات وهذه العلامات ونتعرف عليها حتى نفتش في أنفسنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا، هل نحن بالفعل محبين لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبنا الله به سبحانه وتعالى. ولذلك قدم الله سبحانه وتعالى محبته على محبة العبد له، محبة الله للعبد قبل المحبة العبد لله سبحانه وتعالى. من الصفات وعلامات محبة الله أيضا معرفة الله معرفة قلب، معرفة الله معرفة قلب لا معرفة فكر وعقل. لماذا؟ لأن المحبة بدون معرفة لله سبحانه وتعالى فهي معرفة ناقصة جدا، معرفة ناقصة جدا، بل غير موجودة على الإطلاق، وإن وجدت دعواها يعني مجرد ادعاء خال عن الحقيقة، فلا عبرة بأقوال تخالفها الأفعال، لأن من أحب الله أكثر من ذكره ولا بد، وفي المقابل إذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن لا يحرمنا هذه العلامات وهذه الصفات، وأن يوفقنا لها ويعيننا على هذه الصفات وهذه الأعمال التي تحقق هذه الصفات. أيضا إخوة المرابطين إخوة المجاهدين، ثاني صفات هؤلاء القوم الذين وعد الله بمحبتهم وأنه سوف يأتي بهم بدلا ممن تخلف وترك التكليف والذي منه الجهاد في سبيل الله، هي قوله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة، فهم للمؤمنين أذلة، وذلك من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. فهذه الصفة تبين طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين المسلم وأخيه، فما بالك ما بين المجاهد وأخيه المجاهد. إي والله، هذه صفة عظيمة، صفة جليلة، صفة لا يأتي بها إلا من وفق لهذه المنزلة العظيمة وهذا العمل العظيم، وهو الجهاد في سبيل الله. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة قال بعض العلماء أنها من معنى الجمل الذلول، الجمل الذلول أي المطيع الذي توجهه أين ما توجهه يطيعك ويأتي خلفك دون ما تخلف ودون ما اعتراض على هذا الأمر أو على هذا الاختيار وهذه الطريقة التي اخترتها له. هذه الآية كذلك ترسم، أو هذه الصفة ترسم معالم أو كيف تكون العلاقة مع الكافر وكيف يجب أن تكون، وكيف يجب أن تكون، ترسم معالم العلاقة مع الكافر وكيف يجب أن تكون. لماذا؟ لأنه من المعلوم إخوة المجاهدين المرابطين أن ذلة المؤمنين والعزة على الكافرين دليل على محبة المؤمنين لله، دليل على محبة المؤمنين لله، لأن من أحب الله أحب ما يحبه الله، والله يحب المؤمنين كما أنه يحب المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لذلك هؤلاء المؤمنين عاملوا إخوانهم المؤمنين بالمحبة والرحمة والرأفة وخفض الجناح، وفي المقابل أبغضوا أعداء الله فعاملوهم بالشدة والغلظة، فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب. يعني أنت لما تحب الله سبحانه وتعالى وتتحقق بذلك في واقعك، فإنه ولا بد أن تكون محبا لما يحبه الله سبحانه وتعالى، مبغضا لما يبغضه الله سبحانه وتعالى، محبا للمؤمنين مبغضا للكافرين، عزيزا على الكافرين وذليلا على المؤمنين. لهذا يقول ابن عباس عند هذه الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هم للمؤمنين كالوالد لولده والسيد لعبده، وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعود كلام ابن عباس لأنه كلام نفيس وهو حبر الأمة وترجمان الأمة. يقول ابن عباس عند قوله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي في وصف القوم الذين يحبهم الله ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي هم للمؤمنين كالوالد لولده والسيد لعبده، وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته. ثم استدل ابن عباس رحمه الله بقوله تعالى: أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وهنا إخوتي المرابطين، إخوتي المجاهدين، لفتة وتنبيه لا بد منه أن نأتي به، أن معنى أذلة ليس كما يتبادر إلى ذهن الكثير، أن معنى أذلة أنه الهوان أو كونهم ذليلين في أنفسهم، وإنما المقصود بالذل والذلة هنا هي الشفقة والرحمة على المؤمنين وخفض الجناح لهم كما ذكرنا في قول ابن عباس رحمهما الله. وأيضا من النكت واللطائف الموجودة في هذه الصفة وفي هذه الآية أن في قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أن العلاقة بين الذل على المؤمنين والعزة على الكافرين علاقة طردية، علاقة طردية، فلا تكون عزة على الكافرين إلا بذلة على المؤمنين. وأما إذا عكس الأمر فاعتز المؤمن على أخيه المؤمن فلن يكون عزيزا على الكافرين. لماذا؟ لأنه من اعتز على أخيه المؤمن أذله الله على أيدي الكافرين ولا بد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعفينا وأن يتوب علينا وأن لا يجعلنا أعزاء على المؤمنين أذلاء على الكافرين، وإنما نسأله أن يحقق فينا هذه الصفة الطيبة، الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نضع كل شيء في مكانه المناسب كما أراد الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون الأمور والقرب والبعد والذلة والعزة بأهوائنا ومزاجنا، لأننا إنما أبغضنا الكافر والمبتدع والعاصي كل بقدره بما عنده من هذه الأمور، إنما أبغضناهم ليس لأن الكافر اسمه فلان أو أنه قبيح الشكل أو ذميم الخلقة، وإنما لما يحمله في قلبه من منقصة ومسبة لله. لماذا؟ لأن من عبد مع الله غيره أو من دونه فقد اعتدى على أخص خصائص الله سبحانه وتعالى، وإنما تنقص أو كأنما تنقص الله في حقه ونازعه في ألوهيته، ولذلك أبغضناه وجفيناه وعملناه بالغلظة والشدة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى. فبغضنا له وكرهنا له تنقصنا له تابع لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا المبتدع إنما أبغضناه وأنكرنا عليه وجافيناه وهجرناه لما يحمله في قلبه من منقصة واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول العلماء؟ لأن المبتدع في الحقيقة هو مستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم، مستدرك على الرسول شاء أم أبى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. ولهذا إذا آمن الكافر والتزم المبتدع السنة ورجع إلى منهج أهل السنة فهو المقرب وهو المحب وهو الولي، ولو كان من كان ذميم الخلقة بعيد الدار مزدرا بين الناس، فالميزان عندنا هو محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر معي أخي المجاهد أخي المرابط إلى هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة من أطاع الله وأطاع الرسول، قال صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمير ولو كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما اخترت هذا المقطع من هذا الحديث حتى يكون شاهد على ما قلناه، حتى تعلم أخي المرابط أخي المجاهد أن شأن كل شأن في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك على أرض الواقع، وإلا فهو الادعاء والزعم والكذب. لعلنا إخوة المرابطين إخوة المجاهدين أطلنا في هذه الصفة وهي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لكن لأهميتها ومكانتها في الدين فإنها من ثمرات الولاء والبراء والمحبة والبغض في الله، فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم. يعني إن الله سبحانه وتعالى أو إن الشدة على أعداء الله هي موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى في سخطه عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكافرين ويغضب على المبتدعين ويغضب على العاصين كل بقدر ما عنده من هذا الذنب. ولكن ننبه هنا أن الغلظة عليهم والشدة على أعداء الله لا تنافي ولا تمنع دعوتهم إلى الإسلام بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم أي من مصلحة أعداء الله ونفعه عائد عليهم. هذا لمن فهم حقيقة هذا الدين وعلم ما أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إخوتي المرابطين ذكر لنا الله سبحانه وتعالى الصفة الثالثة من هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة حتى ينبه ويلفت ويحض عباده على هذه الصفات وامتثالها حتى يدخلوا في هذا الفضل العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة في قوله سبحانه وتعالى يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون قصارى جهدهم في نصرة دين الله وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، وذلك ليس بمجرد الادعاء وأنهم مجاهدون، بل بأموالهم وأنفسهم، بل وبأقوالهم وأفعالهم، بل إن من أبرز صفات حياتهم الجهاد في سبيل الله، وكأنهم ملازمون لهذا العمل العظيم وهو الجهاد في سبيل الله. لأن الله سبحانه وتعالى هنا ذكرها بصيغة الاستمرار وصيغة المضارع، فعل المضارع يجاهدون في سبيل الله، ولم يقل سبحانه وتعالى جاهدوا وكأن الأمر ذهب ومضى، وإنما يجاهدون في سبيل الله، يفيد الاستمرار ويفيد عدم الانقطاع. وهذه العبادة كما وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال يعني مستمرة. هذه الصفة هي من جنس هذه الصفة الموجودة في هذا الحديث، وكأن الجهاد ملازم لهم وهم ملازمون له، كما قال علماؤنا رحمهم الله: الجهاد ترجمان التوحيد، الجهاد ترجمان التوحيد. يعني إذا أردت أن تنظر إلى التوحيد متحقق في شخص معين، في إنسان معين، فانظر إلى المجاهد، فانظر إلى المرابط في سبيل الله، ستجد التوحيد متحقق فيه على أرض الواقع. الجهاد أعلى مراتب الدين، الجهاد أعلى مراتب الدين بعد التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذلك بعدما ذكر لنا المباني الأربعة والمباني الخمسة في الحديث الصحيح. لذلك المجاهدين المرابطين هم أسعد الناس بهذا الفضل وهذه المنزلة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الكريمة. أما الصفة الرابعة إخوة المرابطين هي قوله سبحانه وتعالى: ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا الذي لابد أن يكون للمجاهد أو يكون من المجاهد المرابط في سبيل الله، أنه يهتم ويسعى وينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى قبل أن ينظر إلى رضا مخلوق آخر أو شخص آخر أو هيئة أو دولة أو منظمة أو جماعة أو ما إلى ذلك من الأشياء الأخرى. لا ينظر إلا رضا الله سبحانه وتعالى، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من التمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فانظر إلى من أراد مرضاة الله سبحانه وتعالى، حتى وإن عانده الناس وأرادوا أن يسخطوا عليه، فإن قلوب هؤلاء الخلق وهؤلاء العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيلين الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء القوم ويفتحها لهذا الذي أراد مرضاة الله وقدمها على مرضاة هؤلاء المخلوقين. هذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة، تنتفض عزيمته عند لوم اللائمين وتفتر قوته عند عذل العاذلين. وفي قلوبهم تعبد هؤلاء الذين يتأثرون بلوم اللائمين وعذل العاذلين، في قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله سبحانه وتعالى. إذن لا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. انظر إلى هذا الكلام النفيس، وهذا الذي يكتب بماء الذهب، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ومنها ألا يحب إلا الله سبحانه وتعالى كمال المحبة، وألا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نهتم بقلوبنا ونفتش فيها وننظر ما فيها من أمراض ونتخلص منها ونجعلها لله سبحانه وتعالى، حتى جعل الله سبحانه وتعالى، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدار هذا الصلاح في الظاهر، في الأعمال الظاهرة وعلى الجوارح، هو صلاح القلب وصلاح المضغة التي هي في قلب الإنسان أو في صدر الإنسان. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك لما مدحهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي من بها عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية، أخبر الله تعالى أن هذا من فضله عليهم، أن هذا من فضله عليهم سبحانه وتعالى وإحسانه بهم، لئلا يعجبوا بأنفسهم، لئلا يعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الله سبحانه وتعالى الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب غير ممنوع على من هو أهل له وأتى بأسبابه وسعى له. فقال عز من قائل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه له سبحانه وتعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. ولذلك أخي المرابط، أخي المجاهد، لابد للعبد وخاصة الذي هو في منزلة الجهاد أن ينظر إلى أداء الطاعة وتكميلها، من جانب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لها وأعانه عليها، لا من حيث أنه هو الذي قام بها وأداها. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء يكرر ذلك 3 مرات في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لنفسي طرفة عين. يقول العلماء عند شرح هذا الحديث أو في شرح هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لو ترك العبد لنفسه أو خلى بينه وبين نفسه طرفة عين لهلك هذا العبد وأصبح من المخذولين، ولكان من جند الشيطان وحزبه. فما حالنا أمام حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يقول في دعاء الاستفتاح لقيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا كله بعد أن أتم الله عليه النعمة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتح له الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك لما رأت منه أم المؤمنين هذا الأمر وكيف تفطرت قدماه من عبادة الله وذكره ومناجاة الله سبحانه وتعالى، أشفقت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت ما رأت من حاله، وأصبحت تعدد له النعم وحتى يرفق بحاله ويرحم نفسه، فقالت له: ألم يغفر لك الله ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر؟ ألم وعددت له وعليه نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك من أعلى منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى منزلة الشكر، منزلة الشكر، فهذه المنزلة العظيمة التي شملت وعمت جميع منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم في مدارجه: الله أكبر الله أكبر، إنها علامات السعادة، كما قال ابن القيم: كلما ازداد العبد علما وعملا، كلما ازداد نعمة وفضلا، كلما ازداد تواضعا وذلة لله، بل ويزداد طاعة وتقربا إلى الله وخوفا من الله ومحبة وتعظيما، حتى يكاد يخشى على نفسه من أن الله سبحانه وتعالى يعذبه في كل لحظة ويأخذ به ويمكر به من حيث لا يشعر. ولذلك لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموفقين، أن يجعلنا من هذا الصنف الذي أحبه الله سبحانه وتعالى وأحب الله سبحانه وتعالى، والذين هم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صلى الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتم علينا هذه النعمة وأن يثبتنا عليها وأن يجعلنا من أهلها، وإن لم نستطع عليها أن يحملنا عليها. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الصادق الأمين.
هم العيون الساهرة، هم حراس العقيدة،
هم المدافعون عن حماهم، إليهم نرسل هذه الكلمات. رسائل إلى المرابطين،
رسائل إلى المرابطين
لفضيلة الشيخ أبي تميم الليبي حفظه الله.